ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة الأحقاف، والتي يذكرنا فيها تعالى بقضايا نحن في أمس الحاجة اليوم إليه. ومن هذه القضايا قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه قضية من أخطر القضايا الملحة علينا في حياتنا، حتى نعلم حقيقة قدر الله فينا. الكثير من الناس إن رأى من قدر الله ما يسره ظنها علامة رضا الله عليه، وإن وجد ما يسيئه قد ينقلب على عقبه ويكفر بربه. ورب العباد بين أحوال الناس في هذا تفصيل في القرآن، بل قد يتردد الإنسان من لحظة لحظة ومن حالة لحالة، والقرآن الكريم ما ترك حالة إلا وذكر تفصيلا. إذا مس الإنسان النفع في بدايته، وخاصة إن جاءه الأمر على غير اختياره، جاءته النعمة من حيث لم يحتسب من سبب، يطير من الفرح، بل كما جاء نص القرآن: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ربي أكرمن، فجعلنا إكرام الله لنا بوصول النعم إلينا، وكأنه لا إكرام لله إلا بالنعم، ولا عقاب لله إلا بالنقم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. رب العباد سماه ابتلاء، والإنسان سماه إكرام. وفي المقابل قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأيضا في السورة الثانية سماه ربنا ابتلاء، فجعل وصول النعمة ابتلاء وامتحان، ووصول النقمة ابتلاء وامتحان. والإنسان جعل النعمة ابتلاء إكرام، وجعل النقمة عذاب وإهانة، فيقول ربي أهانا. يقول تعالى: كلا. كلا كلمة للنفي والردع معا، يعني ارتدع واكتفي بما قلت وانتهي عما تقول، فليس الأول بإكرام وليس الثاني بإهانة. إن أخذنا النعمة على أنها إكرام، نجعل نعمة الله علينا مصدر صلاتنا وعبادتنا وطاعتنا، فإن حرمنا النعمة انقلبنا لعقابنا، كما قال تعالى عن أصناف من الناس هذا حالهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نلحظ ملحظ دقيق جدا حتى بس نفهم سياقات القرآن والإخاء. قال: فإن أصابه، ومن الناس من يعبد الله حرف، فإن أصابه، إن أدى الشرط، مش كده ليه؟ إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على شيء. إن أداة شرط لها معنى محدد دقيق جدا، لماذا لم يقل فإذا؟ إذا أداة شرط كإن، لكن لكل استعماله. والقرآن دقيق جدا في انتقاء حروف القرآن حرف حرف. إن يا إخواني أداة شرط تفيد الندرة، تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب. وإذا أداة شرط تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. وهنلحظ هذا في القرآن كله. إذا جاءت إن تعني مرة، تعني البداية للنهاية. إذا تعني الاستمرارية. ولذلك إن في موضع في موضعها لا يستقيم معنى بإذن، وإذا في موضعها لا يستقيم معنى بإن. لما يقول تعالى على سبيل المثال الحصر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يحدثنا عن النص واستخدم إن. في موضع ثاني قال: إذا جاء نصر الله والفتح. صح معي ها؟ لماذا قال في الأولى إن ولم يقل إذ؟ ولماذا قال في الثانية إذا ولم يقل إن؟ ها؟ نفهم. القرآن دقيق جدا جدا، وده أحد وجوه الإعجاز فيه. لما يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، جاء بإن هنا. طيب لو وضعنا مكان إن إذا، ما الذي يتغير في معنى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم. لو قال إذا لأتعبنا تعب شديد. إذا تعني لكي ينصرنا، لو قال إذا يعني طول نصرنا لدينه حتى يأتي نصره. مش ننصر مرة، ننصر مرات، ويرى منا صدق وثبات على نصر دينه عند هاتين النصر. لكن لما أراد أن يعد بالنصر لم يقل إذا، قال إن. وإن تعني الندرة، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجأك نصر. فإن في هذا الموضع أعظم بشر. لو قال إذا لكلفنا ما نطيق، ما نطيق، لكن فوق يعني سنعجز يقينا فيه أو سيغلب عن العجز. لكن لما قال إن اكتفى بواحدة، وقد تأتي بالخطأ ويرتب عليها على مصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فرتب على إن في مرة، مش النصر بس، لا، ممكن ننتصر ثم يسلب من النصر، لا، النصر والثبات على النصر نصر ثاني، بل هو أشد من أول. إذا قال ينصركم ويثبت أقدامكم. الموضع الثاني جاء بإذا، إذا جاء نصر الله الفتح. متى نزلت السورة؟ ها؟ حد يعرف؟ الله يفتح عليك، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد فتح مكة. جلنا يصل في الآية على فتح مكة. إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس تدخلون في دين الفواجع، على أنها فتح مكة. هذه الآية نزلت بعد فتح مكة بشهور، يعني فتح مكة فتح بالفعل وتحقق الفتح وانتهت القصة. لكن هنا يقول إذا جاء نصر الفتح، ده شرط لسه لأمر مستقبل. لما نزلت السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلى نفسي. لا نستغرب فهمنا على فتح مكة، الفهم ده كان عند عدد من الصحابة. ثبت في الحديث الصحيح أن عمر الخطاب كان جالسا في مجلسه هو أمير المؤمنين، فكان يجلس عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة، شيوخ كبار، فوجدوا في صدورهم يا أمير المؤمنين، هذا مجلس كبار الصحابة تجلس فيه طفل عبد الله بن عباس. فأراد أن يثبت لهم أحقية عبد الله بن عباس بالجلوس مع الكبار، قال ماذا تقولون عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا هذا أمر من الله رسوله، إذا جاءك نصر الله وفتح لك مكة فسبح حمد ربك واستغفر. فابن عباس جالس يرفع في وسط كبار الصحابة، يرفع أصبعه للزلم خايف يسأل أو يطلب الكلمة. فقال عمر يا ابن عباس عندك شيء؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ماذا عندك؟ ائت به. قال يا أمير المؤمنين هذا نعي للنبي إلى نفسه، إذا انتهى أجلك وأديت مهمتك فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى النصر هنا في انتهاء الأجل لا في فتح مكة. هنوضح إيه معنى إذا جاء. إذن النبي أدى دوره وبلغ رسالة وأقام الحجة وأنشأ جيل ورباه، هذا الجيل الذي ربي ينتهي بموته؟ أبدا، جاءته البشرى. إذا جاء نصر الله فتح، إذا تفيد الكثرة، يعني اعلم إن بعد موتك سيأتي ألوان من النصر وأنواع يقينا محققة، فهي بشرى للنبي بانتصار أمته بعد رحيله، ومش معركة، لا، ألوان وأشكال من النصر. لم يقل إن جاء، لو قال إن جئ بالنصر مر، لكن إذا جاءت عنت استمرارية النصر في الأمة واستمرارية الفتح في الأمة واستمرارية ظهور الأمة إلى يوم الدين. فإذا هنا أعظم بشرة، وإن هناك أعظم بشرة. واضح الفارق؟ عشان بس نفهم لغة القرآن. يبقى إن تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، وإذا تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. ولذلك أحداث يوم القيامة أحداث محققة وليست عارضة مرة وتنتهي، لا، ده تستمر. كل أحداث يوم القيامة لما جاءت فيها الشرطية جاءت إذا، ولا مرة جاءت إن، واستعرض كل آية يوم القيامة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشرة أطلت، إلى آخر السورة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكوكب انتثرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وإنت ماشي كل ما يتعلق بيوم القيامة جاء بإذا الشرطية، ليدلنا تعالى على استمرارية وقوعه وتحقق وقوعه يقين. وقس على هذا، هنا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير. يبقى لو أصابه الخير ولو مر، ها، فإن أصابه خير حصل له إيه؟ ها، ومن الناس من يعبد الحرف فإن أصابه خير، لا، ما انقلبش الخير، اطمأن به، انشرح صدره بأذى الفل، الحمد لله ربنا رضى عنه. وإن أصابته فتنة في بدايته انقلب على عقبه، يبقى أول وقوع البلاء هيحصل الصدمة، ينقلب على عقبه يرتد. الخطورة كلها في هذه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المقابر وجد امرأة عند مقبرة تبكي وتولول، قال يا امرأة اصبري واحتسبي. قالت إليك عني، ابعد عني يعني، فلم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرف أنه رسول الله. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، جاء بعض الصحابة قالوا ويحك هذا رسول الله؟ قالت والله ما عرفته. فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، قالت يا رسول الله اعذرني والله لم أعرفك. لم يتركها بل بلغها النصيحة، قال إنما الصبر، وده الشاهد، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لحظة وقوع البلاء. اللي صبر في هذه المرحلة هو الصابر، واللي ما صبر في الأولى ولما استقر الأمر عنده صبر، صبره صبر إكراه لا صبر رضا. يبقى بداية الصدمة هي دي المحك الحقيقي، لذا جاءت بإن، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسر المبين. يبقى عدم الصبر عند بداية الصدمة معصية كبيرة جدا وبلاء شديد، من حرم فيها الصبر هو المحروم من الأجر. لذا جاءت هنا إن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ولئن جاءت إن هو وزن فتلاقي دائما مع بداية النعمة الفرح، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ولئن أصابته مصيبة انقلب على عقبه. يبقى بدء المصيبة هو ده المحك في الصبر أو عدمه. لكن لما تأتي إذا المعنى اختلف خالص، وإذا أنعمنا على الإنسان أنا إذا يعني استمرت النعم ما كانش في بدايته فترة طويلة عنده، إيه اللي يحصل؟ في البداية كان فرحان ولك الحمد، لكن لو استمرت النعمة يعتبرها حق مكتسب، عايز ايه؟ يا تجيب تاني يا مش عايزينك، يستغني عنك. لذا قال واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. بداية النعمة فرح، طول النعمة تمرد، تمرد واعراض عن من؟ عن المنعم الذي انعم. فكل منا مطالب ان يقرا هذه الايات ليتابع بها حاله، يا ترى هذا حالي، حال العاصي، حال الضعيف، حال الذي حكاه الله على سبيل الذم للمدح، ام حال من مدح الله حاله. واذا انعمنا على الانسان اعرض انا بجانبه واذا مسه الشر، احنا قلنا في البدايه ايه؟ انقلب. لا، طب لو طال المس كان يئوسا. الآية الثانية قال وإذا مس الشر فذو دعاء عريض. في البداية انقلب وغضبان وسائر على ربه وغرض عن قدر ربه، لكن لما يستمر البلاء ولا يجد حل، يا رب يا رب يا رب، فذو دعاء عريض. إذن إذا اختلف بها الجواب، وإن اختلف بها الجواب، في حال النعم وفي حال النقم ندرك هذا واقع، والقرآن يحكيه لأن جل الناس هذا حاله، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وذلك قليل من يدوم شكره للنعم. قد يشكر في البداية لكن لا يستمر في الشكر النهاية. أنا ربنا أنعم علي بزوجة، يا سلام لك الحمد. طب إن استمر الزواج يشكر؟ سلامات. الأولاد، عايز ولد وفرحان بالولد، لحظة ولادته طالت مدة الولد وبدأت أعاني معاه، يشكر؟ عز من يشكر. إلا البداية وإذا الاستمرارية النهاية. واضح المعنى؟ وكلنا للأسف الشديد ما لم يتداركنا برحمته نقع في هذه الأخطاء. القرآن جاء ليعالج هذا. قلنا أذقنا إنسانا من رحمة من بعد ضراء مسته، ولئن أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. رحمة تأتي بعد ضراء وفرج بعد ضيق، يا سلام يخطط، يخطط ليه؟ يمكر بالله بدل ما نشكر الله، لا لا يمكر. فكل مرحلة لها ردة فعل، والقرآن حكى كل مراحل. إن جاءت النعمة ابتداء، إن جاءت النعمة بعد بلاء ردة الفعل شكلها إيه؟ إن جاءت النقمة ابتداء، إن جاءت النقمة بعد نعماء ردة الفعل شكلها إيه؟ ونذقناه نعماء من بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور. آيات القرآن يا إخواني صنفت كل المراحل وكل الأحوال، كل المراحل كل الأحوال. اللي لا يفهم إن وإذا لا يفهم هذه الآية البت. وضح المعنى؟ إذا ندرك رب العباد بيّن قضية الابتلاء أن النعم في كل أحوالها ابتلاء، ابتلاء أو انتهاء. جاءتك النعم ابتداء، جاءتك بعد بلاء، هي من البلاء. جاءتك النعم ابتداء، جاءتك بعد النعم، هي ابتلاء. إذا كل ابتلاء يعني امتحان. لذا قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان واختبار. من إذا أنعم عليه شكر، ومن إذا ابتلي صبر. إذن الغاية المشروعة من النعم والنقم، أراد الله أن يستعبدنا كما استعبدنا بالصلاة والصيام، أراد أن يستعبدنا بعبادتين، عبادة الصبر وعبادة الشكر. دي عبادة، صبرنا عبادة وشكرنا عبادة كالصلاة والصيام. ما لم نبتلى بالنعمة متى نشكر؟ وقد يأتيك النعمة ابتداء، وقد تأتيك انتهاء بعد بلاء. وكذلك النقمة، ها؟ ابتلانا الله بها ابتداء، وقد ابتلنا بها انتهاء بعد نعم. في كل الأحوال استعبدنا مع النعمة بالشكر ومع النقمة بالصبر. المؤمن الوحيد على وجه الأرض اللي بيتعامل مع النعمة في كل أحوالها بالشكر، وعن النقمة في كل أحوالها بالصبر. لذا جعل له ميزان خاص يوم القيامة. عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول عجبا، تخيل أن الرسول له نفسه اللي تعجب، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ابتداء انتهاء كله له خير، كله تشمل كل حال المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، غيره لا، غيره تنطلي عليه الآيات اللي ذكرناها الآن والأحوال التي ذكرناها في الآيات. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يبقى ثمرة الابتلاء في الحالتين أن يستعبدنا الله بالشكر مع النعمة وبالصبر مع النقمة. إن قبلنا هذا وسلكنا هذا المسلك، صارت النعم في حقنا نعم، وصارت النقم في حقنا نعم. يبقى في حق كل الخلق عذاب، وفي حق المؤمن فضل. فضل ليه؟ الشكر عبادة. شكرت أولا عز الشاكر، قال تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا ولا قولوا؟ ها اعملوا. إذن الشكر نوعان، شكر قول وشكر عمل. القول أن ينهى لسانك بالحمد، بالحمد. طب احنا فاهمين الحمد زي ما احنا متعودين فيما بيننا، اقول لك انا بشكرك متشكرين يا استاذ، فننظر للحمد على انها مجرد كلمة تقال للشكر فقط. لا يا اخوانا، الحمد اسمى الشكر. ليه؟ ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ ده انت يا رجال بتقرأها في كل ركعة، في كل ركعة تبدأ بها ركعتك، اول فتح الحمد لله رب العالمين. معقول نجهل معناها؟ ايه معنى الحمد؟ طيب عشان نقربها، ايه معنى سبحان الله؟ ها؟ تنزيه عن ايه؟ الله يفتح عليك، ده جزء من المعنى. جيد. طب والحمد؟ هتلحظوا ملحظ آخر عشان أقربكم معه أكثر. كثيرا ما يقرن القرآن بين التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمدك، ها، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمدك، سبحان الله وبحمده، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وسبحان الله والحمد لله تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض. لماذا قرن القرآن والسنة بين التسبيح والحمد؟ الله يفتح عليك، انت جبت جزء من معنى كويس جيد. بين الاثنتين تداخل شديد. التسبيح له معنى أصلي ومعنى فرعي، والحمد له معنى أصلي ومعنى فرعي. المعنى الأصلي في الحمد فرعي في التسبيح، والمعنى الأصلي في التسبيح فرعي في الحمد. فهمتوا؟ هنوضح أكثر. لما أقول سبحان الله، الأصل في معناها تنزيه الله عن جميع النقائص، ويأتي تبعا لها تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ليس كمثل شيء. يبقى الأصل في التسبيح تنزيه عن النقائص، وفرع وتابع له تنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل. الحمد العكس، معناها الأصلي تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل، ويأتي تبعا لها معنى فرعي تنزيه عن نقائص. فلما أقول سبحان الله وبحمده يعني ننزه الله تعالى عن كل النقائص، وعن أن يكون له في الكمال المثيل أصلا وفرعا. واضح المعنى الدقيق ده؟ الخلاصة اللي بديها لكم دي أنا قعدت أبحث عليها سنين، وأنت بتاخدها ببلاش، عضوا عليها بالنواجس. والله يا إخواني عانيت سنين وأنا أبحث إني أجد واحد يفصل هذا التفصيل اللي ذكرته لكم فين وفين، لغاية ما وجدته في عبارة ابن كثير رحمه الله تعالى جمع في هذا المعنى. ندرك إذن الحمد مطلوب فعل، مطلوب قول ومطلوب فعل. قولنا الحمد لله أكمل الشكر لتنزيه الله عن أن يكون له في الكمال المثيل ليس كمثله شيء، لا في علمه ولا في حلمه ولا في كرمه ولا في عفوه ولا في ذاته ولا في صعوده ولا في نزوله ولا في كلامه، ليس كمثل شيء. هو ده معنى الحمد. يبقى كلمة الحمد مش مجرد الشكر، لا، ده انت وصفت الله بكل الكمالات ونزهته عن أن يكون له في أي كمال من هذه الكمالات أي مثيل. معنى كبير جدا وخطير، لذا بدأت به السور، 5 سور في القرآن كاملة تبدأ بالحمد لله، وأولها فتحة الكتاب. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، فالحمد أعظم الشكر. يبقى أي نعمة ينعم بها عليك لو قلت الحمد لله خلصت، شكرت شكر عظيم جدا لو استوعبت معنى الحمد. لما أقول يا رب لك الحمد وأنا واعي لمعناها، يعني يا رب أنزهك عن أن يكون لك في الكمال مثيل، الكمال كله لك ولا كمال عند غيرك، لا كمال عند غيرك في أي صفة من صفات الكمال. وضحت؟ إن قلتها بهذا المعنى أنت من أعظم الشاكرين بالقول. لكن الشكر قلنا إيه؟ قول وعمل. طب إيه العمل؟ ما معنى وعمل ألا دون شكر؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: وشكر العمل أن تعلم أن لله تعالى في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، فإن أديت أمره فيها وتركت نهيه فقد عملت شكر نعمته. يبقى عمل الشكر تنفيذ. أنعم الله عليك بزوجة، فرض عين عليك تبحث
عن كل أحكام الله المتعلقة بالزوجة. أين أمر الله في الزواج وأين نواهيه؟ فإن أقمت أوامره مع امرأتك وتركت نواهيه فقد أديت شكر نعمتك، حيبارك لك في امرأتك آخر بركة. لكن لا عرفت أوامر الله ولا نواهيه ووقعت في النواهي مع امرأتك، هتستمر الحياة الزوجية ولا بدل من أن تصبح لك سعادة تنقلب عليك لتجعلها عليك وبال؟ ها هتصوت والنساء كده يا كده يا كده. ها أبو نواس الشاعر الباجي المشهور ده كان داخل عند الخليفة، فالخليفة طبعا شكله كان تعبان مع مراته ولا حاجة، فبقول يا أبو نواس وشاعر من أكبر شعراء في عصره، يا أبو نواس صف لنا نساء. فعايز يريح بال الخليفة، قال النساء شياطين خلقنا لنا ونعوذ بالله من شرور الشياطين. فحظ النكد دخلت زوجة الخليفة قالت أبا نواس ملك النساء؟ قال ويح أبا نواس، النساء رياحين خلقنا لنا وكل الناس يهوى شم الرياحين. وضحت ها؟ مش كده يا عمد؟ فإما شياطين خلقنا لنا وإما رايحين خلقنا لنا، تختار أنه هتشكر يبارك لك، هتكفر تحمل التبعات. الولد كذلك، رزق بولد ولا ممكن عندك ولد، أنت مطالب بدراسة أحكام الله المتعلقة بالمولود كلها، حكم حكم، كيف نربيه في صباه، كيف نربيه في شبابه، كيف نربيه في كبره. إن أديت أمر الله معه بورك لك فيه، لأن الله واحد الشاكر بمزيد النعم. فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ما في نعمة أنت شكرت الله عليها قولا وفعلا إلا وأعطاك الله الفضل والمزيد، وما في نعمة أوتيتها ولم تؤد حق الله فيها إلا وسلبت منك عاجلا وأجلا. لذا قال ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. كيف يكون عذاب بسلبها بتنقيصها بحرمانك من خيرها مع وجودها؟ كل هذا وارد. ولذلك في العقوبة لم يسمها، قال ولئن كفرتم إن عذابي بأي صورة يأتي بأي صورة شاء الله عز وجل، لكن حيؤلمك حيؤلمك بالنعمة التي فرحت بها. أي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاللي حيشكر حيشكر لنفسه، واللي حيكفر ها عليها هيتحمل تبعاتها. وضحت؟ إذا مطلوب مع كل نعمة الشكر، الشكر مصدر مزيد النعم. كنت محب للنعم متعلق بها، خلاص هذا بابها وهذا ميدانها وهذا سبيلها، كلما شكرت كلما زادك الفضل. المحب للمال عايز المال يبارك فيه، اشكر الله، أدى حق الله فيه، اقبله من حلال واصرفه في حلال، يقينا سيبارك لك فيه وسيأتيك منه المزيد. لكن تنكبت الطريق وربنا سمح في دي وسمح في دي وتقبل الربا وتقبل الحرام، النهاردة قد يبارك لك فيه في البداية والنهاية تكون محق، كما قال تعالى يمحق الله الربا. ومحقه ان هيجيب لك مش الربا بس، ده هيشيل لك المال ورباه، هيخلص على كله. كم من انسان رابى ثم خسر الكل حتى رأس ماله، فقده فقده. وانتوا بتشوفوا حالات، مش حالة، حالات موجودة وقائمة. فمتى نعقل؟ متى نعي هذه الحقائق؟ إذا المطلوب عبادة الله عز وجل مع كل نعمة أن نشكر، شكر قول وشكر عمل، ومع كل نقمة أن نصبر. والصبر عند الصدمة الأولى، عند بداية نزول البلاء، للصبر الذي بعد أن استقر البلاء. لأن الصبر بعد استقرار البلاء صبر إكراه، أنت ما وجدت حيلة للدفع. الله يرحم أحد علمائنا كنا في محنة فكان يمر علينا صبرنا فيقول يا أخواننا اصبروا وإن لم تصبروا ستصبروا. هو في حل ثاني؟ إن لم نصبر برضانا مع الصدمة الأولى ونأخذ الأجر هنصبر رغم أنوف ومع استمرار البلاء ولا أجر. واضح الربط اللطيف ده بين شيخ علمنا الجليل ده الله يرحمه رحمة واسعة. اصبروا وإن لم تصبروا إيه؟ ستصبروا. إن لم تصبروا برضاكم ستصبروا رغم أنوفكم ولا أجر لكم. لكن الصبر برضاك صبر عبادة ولك عليه أعظم الأجر. ولذلك رب العباد وعد الصابرين بأجر مفتوح لا حدود له. فقال تعالى إنما وإنما في لغة تفيد حصر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بإيه؟ قال بغير حساب. يعني بغير حساب يعني مفتوح. ياخد مليار ياخد 100 مليار ياخد تريليون على الصبر على حسب قوتك وقدرتك على الامتحان في بدايته ها لا بعد استمراريته وإكراهك. وإن كان الصبر مطلوب في كل الأحوال مطلوب في البداية والنهاية لآخر نفس كما قال الشاعر سأصبر. طبعا أهل المعاصي وأهل الدنيا يقول لك لا يا عم الشيخ ما احنا برضو عم الشيخ يعني احنا بشر وضعاف والصبر برضو لحدود. ونطلع نغنيها كمان من أغنية تطلع واحدة زي المغنية بتاعتنا بتاع كان زمان اسمها أم كلثوم تطلع تغني تقول لك إنما للصبر حدود الله يخيبك. مين اللي حدده؟ إنما للصبر حدود. المؤمن الواعي يقول ما قاله أهل الإيمان سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري سأصبر حتى يأذن الله في أمري سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء أمر من الصبر. ها تحفظوها. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري سأصبر حتى يأذن الله في أمري سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء أمر من الصبر. مطلوب الصبر مع كل محنة وخاصة في بداية نزولي. واضح المعنى الدقيق ده. إذا رب العباد ساق لنا الآيات ليبين أن هذا الأمر لن يستوي فيه المؤمن والعاصي أبدا لا المؤمن والكافر ولا المؤمن والعاصي. وزي رب العباد فرق بين الأمرين فقال في حق المؤمن وغير المؤمن قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أين ذهب فكركم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال في أخرى أم نجعل الذين آمنوا بالصالحات كالمفسدين في الأرض. هل تصور هذا يعني أم نجعل المتقين كالفجار. يا متصورين الله عز وجل يسوي بين التقي والفجر أبدا. إذن لا يسوي بين المؤمن والكافر أبدا. الآية التي بين أيدينا وكانت سبب موضوع كله أن الله لن يسوي بين الطائع والعاصي وإن كان كلاهما مؤمن. فقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات اقترفوا المعاصي الذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. إيه معنى سواء؟ يعني سواء بسواء. يعني فكر العاصي إن احنا نعامله معاملة الطائع في الحياة أي الدنيا أو بعد الممات استحالة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أي سواء بسواء محياهم أي حياتهم الدنيا ومماتهم. لو ظنوا هذا ساء ما يحكمون. بئس هذا الحكم وما أسوأ هذا الحكم. حكم جائر. إذا لن يسوي الله بين العاصي والطائع. وذلك السلف لما عرفوا هذا حرصوا على ألا يقعوا في معصية. هذه واحدة. فإن وقع في معصية خاف العقوبة عليها إن يحرم شيء من الخير. فكان يتتبع معصيته إمتى ربنا هيحرمنا بخير بسببها. يقول سعيد المسيب سعيد المسيب أخواننا إمام التابعين للرب عليه الصحابة على إذا ذكر التابعون فعلى رأسهم سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب كان أسطورة من أساطير التابعين. ليه؟ أولا تلميذ كبار الصحابة عمر وعبد الله بن عمر كبار الصحابة. ثانيا كان صهر سيدنا أبو هريرة زوج بنته، فحافظ منه الأحاديث كلها، شرب منه شرب. عبد الله بن عمر نفسه كان كل ما رأاه يقول لو رأى رسول الله هذا لأسره. نوعية سعيد بن مسيب دي تسلب صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله في عداد الصحابة بعطائه وخلقه. لو رأى رسول الله هذا لأسره، بل كان يقول عبد الله بن عمر عنه هذا دكان سعيد ملئ علما، مش شخص، لا ده دكان علم، محل علم كله. سعيد المسيب يقول أذنبت ذنبا فظللت أنتظر عقاب الله لي عليه، معصية وقعت فيه أكيد هيحصل حاجة سأحرم من شيء. قال حتى جاءني ما كنت أحذر بعد 40 عاما من فعلتها. ابن القيم معلق يقول قلت ذنوبهم فعدوها فعرفوا من أين يؤتوا، ونحن كثرت ذنوبنا تحل بنا البلايا لا ندري من أي سبب كانت، تهنا من كثرة المعاصي تنزل عليك مصيبة، بعد يطلع واحد يقول لك يا رب أنا عملت إيه النهاردة؟ ما عملتش النهاردة بس بقالك سنة عمال تعمل، مش عايز يجي لك حاجة النهاردة، سلامات. ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا؟ نفهم ذنب واحد يستمر ينتظر أثره 40 سنة، 40 سنة. بل يقول إمام الترمذي والله كنت أجد أثر معصيتي، أثر معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي. اليوم يعني لما أعصي معصية أجد أثرها فين؟ ألاقي الولية زرقنت، عصت، برطمت، عملت أي حاجة تغضبني، أعرف إن أنا إيه ارتكبت مصيبة. ابني يعصيني يخالف أمري يفعل ما ينكد علي، يبقى ارتكبت مصيبة. الدابة أشغل السير شرط شغل، في مشكلة حصلت استغفر. يقول إني لا أجد أثر معصيتي في امرأتي ودابتي وولدي. ولذلك كان السلف إن وجد أي شيء يسيئه فورا يتذكر أنه أذنب، فيلهث لسانه بالتسبيح والذكر والاستغفار. واضح المعنى؟ ده منهج حياة مطلوب طول ما أنا ماشي في حياتي أراجع نفسي أولا بأول، أين أنا من طاعة ربي وأين أنا من معصيتي؟ وجدت آثارها استغفر، ما وجدتش إلا نعم ألهث بالشكر عشان تزداد النعم، وجدت العكس أستغفر حتى أخلص من آثار الذنب. وصل المعنى؟ اللي يسلك هذا المسلك يقينا سيرتقي يوما بعد يوم، وسيسمو مع كل امتحان يقع له، بل سيرى في النقمة عين النعمة. والقرآن يشير لهذا إشارة دقيقة بليغة الحقيقة. خلاص
ها؟
أربعة بس يا. على الأذان بس؟ طيب خير. فالمطالب ثانية بثانية نراجع أعمالنا، نراجع أحوالنا، نراجع أقدار الله فينا مع كل أمر، مع كل أمر يقع لنا في حياتنا، لأن الحياة كلها مدارها على هذين، إما نعمة وإما نقمة، وهذا هذا امتحان وهذا امتحان، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، وأنا مطالب أن أتعامل مع هذا كله في حينه لحظة حدوثه وفي حال استمراريته. إذا مطالب بإن وبإذن، إلا البداية وإذا الاستمرارية كيف ردت فعلي في كل الأحوال؟ أنقلب كما انقلب الخلق؟ أتقلب كما تقلب الخلق؟ ولا أثبت على ديني؟ وده الفارق بين من ثبت وثبته الله وبين من اختل ميزان قلبه واختل ميزان عمله. لذا يقول أفنجعل المسلمين كمجرمين؟ هنسوي بين دولة؟ استحالة استحالة. إذا ندرك هذا المعنى الخطير جدا. فأنا مطالب مع كل نعمة أراجع نفسي باستمرار وألهس بالشكر. طب النعمة أكبر من طاقتي في الشكر، وفي نعم بتجهد، ممكن ربنا يكرمني امرأة صالحة لا تقدر بثمن، خير الدنيا فيه. بل لما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بعض المفسرين قالوا حسنة الدنيا المرأة الصالحة التي إذا أمرها أطعت وإذا غاب عنها حفظته في مال عرض. بل نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما رزق عبد بعد تقوى الله من خير من خير من امرأة صالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطعت وإذا غاب عنها حفظته في دين عرض. خلاص لما ربنا يرزق امرأة صالحة، ها عايز الشكر مرة ولا كلما رأيتها شكرت؟ كلما رأيت منها السلوك يسرك شكرت ولا الشكر أول مرة بس؟ وضحت؟ ها في نسوان كل ما تشوفها تشكر، وفي نسوان كل ما تشوفها تصبر. أنا مع كل حركة على الصبر. بس سيدنا داود النبي صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث يقول رحم الله أخي داود كان يقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فدي موجودة ودي موجودة، عايز أنهي؟ ها راجع نفسك واستغفر الله قبل ما تخدم على أي عمل. الاستغفار مطلوب، الحمد واللهث بالحمد مطلوب، الشكر مطلوب. المؤمن لما يسمو في عطائه وفي إلفه الشكر الدائم مع النعم والصبر الدائم مع النقم سيرى في ما يراها العباد نقم يراها نعم. ليه؟ لأن الإنسان يا إخواني لو فكر بعقله وإيمانه طاقة الإنسان على الصبر أقوى من طاقته على الشكر. قدرة التحمل عندنا على الصبر أقوى بكثير من أن نعمل شكر مع كل نعمة. لذا يقول أبو الدرداء الصحابي الجليل عن الصحابة كلهم يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، كلنا وقت الأزمات والشدة والحروب ابتلينا بالضراء في كل المواقف الصعبة صبرنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا. ده المنشكر، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فعز شكرنا، لغاية ما وصل لمرحلة عجيبة جدا لقلة شكرهم على النعم أو لضعف العطاء في النعم والانشغال بها عنها انشغال بها عن شكرها. كان كثير من الصحابة يفرح بالنقم. ليه؟ لأنه بيعرف يتعامل معها، يمرر نفسه على الصبر ليرتقي ليرتقي ليرتقي، فكلما ابتلي بما يعني يسوءه يزداد لله إيمانا ورفعة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، النتيجة قال فزادهم إيمانا. الابتلاء زادهم، أيوة زادهم إيمانا، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. كل دي أثر الصبر، أثر الصبر. القرآن يذكرها لنا حتى نتعلم هذا الفضل الكبير جدا من الله مع صبرنا على النقم. بل القرآن يبين لنا ما هو أشد، مع إلفهم الصبر وحرصهم على طاعة الله بالصبر حتى صارت عبادة تشتهى كما تشتهى الصلاة والصيام. وصل لمرحلة إن أحدهم كان يخشى لو سلبت منه النقمة فيحرم أثرها في الصبر، فكان يشكر الله على النقم. النقم أي اللي عايز صبر جعلوها محل شكر. والقرآن فتح لهم هذا الباب. أقوى مصيبة، أشد مصيبة ممكن يمتلى بها الصحابة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة بتلبى في حياتي رب العباد. حدثت إشاعة يوم أحد أن النبي قتل، ودي كانت بالنسبة للصحابة الطامة الكبرى. في ناس انقلبت على عقبها، ارتدت، كفرت. الرسول مات، احنا عايزين نسلم ليه؟ خلاص الرسول مات. لكن كانت قاسية جدا الصحابة. منهم من صبر، ومنهم من سمى بصبره حتى شكر. وجاءت الآية تصف هؤلاء، فيقول تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. سمى الصلاة حبيب تبخلة زيد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص تعبت ونختم، مالها طالعة كحيانة عيانة نيمانة؟ صح صح يا اخوانا، صلى على رسول الله ارتجب المسجد. ايوه صح صح كده. اللهم صل وسلم. قال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. يصف حال من انقلب. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله من لم يكن الصابرين. قال الشاكرين. مع أشد ابتلاء لم يقل وسيجزي الله الشاكرين، قال وسيجزي الله لم يقل الصابرين، قال الشاكرين. يعني مع موت النبي نشكر، مع أشد امتحان في حياتنا وأشد نقمة وأشد عذاب نشكر. أي اللي وعى شكر، ها اللي ها على قده يبقى صبر بس. إذا مطلوب منا صبر نداوم عليه حتى يصل بنا إلى الشكر على النعمة والشكر على النقمة، فتستوي عندنا النقمة والنقمة. اللي وصل لهذه المرحلة هذه تسمى مرحلة الرضا، ودول الذين قال الله فيهم: أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عن كل ما يأتي من نعمة أو نقمة، فاستوت عندهم النقمة، النعمة والنقمة. وضحت؟ هو ده معنى الرضا، ده معنى الرضا، أن تستوي عنده النعمة بالنقمة، هذه من الله وهذه من الله، وكل ما يأتي من عند الله أنا عنه راضي، راضي، وأتعامل معه بالطاعة التي أمر على النحو الذي أمر. هيقول له: طب طب ده رسول الله ومات عن ريح الجنة يقينا، ورايح أعلى الجنان، وينسى هم الدنيا، وكما جاء في الأثر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر خطب خطبته بعدما الصحابة تاهت عقولهم، أقول بعضهم، خطب وتلا هذه الآية فهدأوا وبدأ يتنبه لقضية الشكر مش الصبر. لما فرغ من خطبته قال: يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. سيدنا عمر كانت الصدمة بالنسبة له عالية جدا جدا، حتى قال كلام شديد، ليس هذا وقت تفصيل. أبو بكر مع صدمة عمر الشديدة وقال له: انطلق بنا إلى إيه؟ فين؟ قال: إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة عجوز حبشية تجاوزت من العمر 100 عام، امرأة بهذا الوصف في مجتمعاتنا الآن لها مكانة؟ أحد منا التفت إليها؟ أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة الثاني يقول له انطلق من الأم أيمن. ليه؟ قال علها أشد مصابا في رسول الله منا. ليه أخوانا؟ لأنها كانت حاضنة النبي في طفولته، حاضنة مربيته، فكان النبي معاملها معاملة أمه بعد موت أمه، كان يقول لها أمي أمي. الوحيدة اللي كانت من الصحابة تجرؤ أن ترفع صوتها على رسول الله والنبي يبتسم زي ما كان هو طفل عندها، لا تفعل هذا وافعل هذا وتزعق له ترفع صوتها، كانت تفعل هذا معه بعد أن نبئ وبعث بل هو في 63 عمره كانت تسور وتغضب عليه وترفع صوتها عليه والنبي يبتسم لها حضنته أمه. ولها ما ليس لغيرها. فسيدنا أبو بكر قارئ المشهد قراءة جيدة قال انطلق منها أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. عمر أيضا قرأ المشهد لما سمع هذا الكلام ما قال من أم أيمن هذا وقتها أبدا، انطلق قال فانطلقت معه حتى جئنا دار أم أيمن فاستأذننا فأذنت لنا فسلمنا وتكفل بالحديث عني أبو بكر. فقال يا أم أيمن، أبو بكر قال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، فإن الله تعالى قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير رسول الله ما عندنا، عندنا على الأرض حروب وصراعات ونزاعات ومشاكل طوال اليوم بيسمعها ها، لكن هناك نعيم بلا نصر، ما عند الله خير رسول الله ما عندنا. ده الشاهد. قالت يا رسول الله والله ما أحزنني موته بقدر ما أحزنني انقطاع وحي السماء عن الأرض الموت، انقطاع نزول الآيات اللي بتصحح مسيرة أول بأول. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء، ما احتملوا كلاهما بكى. ندرك الوحي جاء ليرتقي بالإنسان رقيا رهيب جدا. هنا تأتي الآية تقول يا رسول الله وما عند الله خير رسول ما عندنا، ومطلوب الشكر لرسول الله على النعمة اللي أنعم الله عليه ونختاره إلى جواره. طيب الآية اللي بعدها جاءت في عموم موت، والموت أشد بلية يبتلى بها الإنسان في حياته، موت الأحب، موت أبوك أمك أخوك أختك زوجتك ولدك. الآية التي بعدها يقول تعالى بعد ما قالوا سنزل الله الشاكرين قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابه مؤجل، ومن يرد ثواب الدنيا أي عند الابتلاء نؤته منه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وبعدين قال وسنجزي الشاكرين مع الموت أي مع الموت، مع فقد الأحبة أي مع فقد الأخبة. إذن هذا ليس خاص برسول الله بل عام في كل ابتلاء، يبقى مطلوب مع النعم دوام شكر القول وشكر العمل، مطلوب مع النقم أن نصبر من أول لحظة عند الصدمة الأولى، أن نواصل الصبر مع دوام النعمة النقمة، أن نرتقي بصبرنا إلى مرحلة الرضا التي نجعل عندها النقمة نعمة تلهث ألسنتنا بشكر الله عليها. وضح الفارق بين الأحوال الثلاثة؟ لعلي أكون أجملت الموضوع ها؟ من غير اختزال ولا اختصار حتى نستوعب هذه القضية الخطيرة جدا في التعامل مع الأحداث والأقدار المقدرة لنا في كل لحظة تقع حولنا. إذا المطلوب أن نرتقي حتى نصل لحد الرضا. الإنسان الهائل في قضية الرضا دي ليعلم أن رضاك سبب في رضا ربك عنك. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. متى تحقق هذا؟ رب العباد وصف أن الكلام ده لا يحصل إلا لشخص سما قلبه في معرفة ربه. قال أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك، لم يقل هذا، لم يقل هذا. إيه الفرق بين هذا وذلك؟ هو في ثلاثة، في هذا ذا وذاك وذلك. ذا أو هذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد جدا. يقول فذلك، لم يقل فهذا ولا فذاك، لا، فذلك. قال أهل التفسير فذلك المكانة السامية العالية المترتبة على رضا الله عنه، لم يقل فهذا، هذا الموقف، هذا الرضا السريع ده، أبدا. قال فذلك ليبين مكانة، بعد مكانة هذا العمل عند الله عز وجل، أن يسمو صاحبها سموا بعيد جدا جدا جدا، عالي جدا جدا جدا، غاية البعد. ذلك تعني غاية البعد، ذلك المنزلة المكانة الشريفة العالية لمن خشي رب. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لذا طالب الله النفوس بهذا فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. فجعل أسمى عبودية العبد لربه أن يأتي لربه راض بكل ما ارتضى الله له من نعمة أو نقمة، راض بكل ما ارتضى الله له. وعود نفسك مش غير قادر، تضرع. الصحابة تضرع والنبي صلى الله عليه وسلم تضرع، كان يدعو اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء، جاب الثلاثة، نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء، الصبر هوصلنا الرضا والشكر في الرخاء. فمطلوب التعامل على الوجوه الثلاثة دول، أقوى زاد يتزود به العبد مع كل أقدار الله في حياته. نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء، كلمات الثلاثة دول يلهث لسانك بها ضراعة الليل والنهار، ثم تطبيقا وعملا في كل ما يقع لك من أحداث. نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر بالرخاء. بل من الدعاء الوارد اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصل لهذه المرحلة من الرضا لما طلب النبي منه النفقة تبرع لله. يقول عمر طلب النبي منا يوما صدقة تبرع فتذكرت أن عندي مال ففرحت، قلت اليوم أسبق أبو بكر، فسرعت لبيتي فجمعت مالي كله فشطرته، قسمت قسمين وأخذت أحسن شطريه إلى رسول الله. يبقى تبرع بكام؟ 50%. قال فوضعت بين يدي رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال أبقيت لهم مثله رسول الله، سير عندهم أدو. وسألت من حولي قلت ما صنع الصديق؟ قالوا سبقك، جاء قبلك. قلت ما فعل؟ قالوا جاء بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله فسأله كما سألك ماذا أبقيت لأبنائك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا بكر عنده كم زوجة؟ 4. ما بيقلوش، واحدة مات بجيب غيرها، طلقت بجيب غيرها. عدد من تزوج أبو بكر في حياته 9 نسوة. وعلى فكرة هذه المفوقات العجيبة من الخلفاء الراشدين 4. عدد زوجات سيدنا بكر في عمره 9، عدد زوجات سيدنا عمر في عمره 9، عدد زوجات سيدنا عثمان في عمره 9، عدد زوجات سيدنا علي بن طالب في عمره 9. التوافقات العجيبة بين الخلفاء الراشدين. ذكر هذا ابن جوزي في كتاب المدهش. فالشاهد يا اخواننا، فسيدنا أبو بكر عنده 4 نسوة، كيف أقنع كل نسائه وهو كان مليونير يتبرع بمال كله ويبدأ معهم الصفر؟ تخيل لامرأتك فكرت تتبرع بنص مالك بس، الولادة تعمل فيك ايه والأولاد؟ هيحولك محكمة فورا، يعمل لك حجر صحي، يحطوك في مستشفى أمراض عقلية. كيف أقنع الصديق زوجة 4 وأولاده؟ كم من ولد عند الصديق؟ 19. كيف رباهم على الرضا بقضاء الله؟ 19 ولد و4 نسوة. مش مرة، ده أبو بكر تبرع بماله بعد الهجرة 4 مرات. ربنا يفتح عليه يبقى مليونير، يتبرع بماله كله ويرجع في الصفر تاني. ها ربنا يكرمه تاني تبرع مرة تانية، 4 مرات فعلها. في المرة الأخيرة كان في سيدنا معه لما تبرع بماله كله، كان كل مرة يتبرع وربنا يبعت أول بأول والعجلة ماشية. المرة الأخيرة امتحنه الله امتحان شديد، تأخر العطاء عليه قليلا، فكان لا يأتيه إلا قدر قوته أكل وشرب، حتى بلي ثوبه لم يجد ثمن ثوب يشتريه. يعمل ايه؟ لم يجد عنده في بيته الا بردة عباءة، فلبسها على اللحم، العباءة مفتوحة من الامام البردة. بحث عن ثمن خيط يحيك صدرها، يخيطها من قدام، لم يجد ثمن خيط. امتحان شديد، ومين واحد في مكان ابو بكر؟ فلما لم يجد الخيط لم يجد حرج، صعد نخلة وجاء بجريدها وأخذ السعف وأخذ يحقيط بردتها بسعف النخيل. تخيل أبو بكر يلبس بردة مخيطة من أمام بسعف النخيل ويخرج على الصحابة ويصلي معهم. واحد في مكانة أبو بكر، لو أي واحد فينا احنا التعبانين مكانه يجرؤ يفعل هذه ويرضى على نفسه يخرج على المسأم بهذه الصورة؟ أبو بكر جالس يحقيك البردة بسعف النخيل ولسانه يلهث بحمد الله، مش بالصبر، الرضا بحمد الله. فإذا بجبريل ينزل برسالة من عند الله فورية إلى رسول الله، يا رسول الله السلام يقول لك السلام، ويقول لك أقرئ أبا بكر من السلام وقل له هل أنت راض عن ربك؟ بكى الصديق وقال اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. من الله عليه بآيات تتلى فيها يقول تعالى وسيجنبها الأتقى، سيجنب جهنم الأتقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا تصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. جاءت في أبو بكر، لم يقل التقي، قال الأتقى. في كل جيل فيه أتقياء، فيه واحد يتفرد عليه مسمى أتقى الجيل. لو جمعنا الأتقى في كل الأجيال فالصديق أتقى من كل الأتقياء، لذا سماه ربنا الأتقى بالألف لم تعرفين، فهو أعطاه الله أعلى منزلة بعد الأنبياء، يعني هو رقم واحد بعد الأنبياء جميعا على مستوى التاريخ البشري كله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف إيه. فجعل جزاء الرضا الرضا. من اللي يرضى؟ ربنا يرضى؟ لا، ده يعطيه في الجنة حتى يرضى الصديق. أسأل الله أن يرزقنا لكم الرضا، اللهم ارزقنا الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في النعماء. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب التأخير مع جلد ولا تعجيل مؤخرة. الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم، السلام عليكم وبركاته. إن شاء الله موعدنا غدا الفجر. والجمعة بإذن الله في الدار بين المغرب والعشاء بكرة المغرب والعشاء في الاي سي سي يو المغرب والعشاء غدا في الاي سي سي يو الأحد السبت الأحد معكم هنا المغرب والعشاء إن شاء الله في وينزور فجر الأحد في وينزور الأحد مساء إن شاء الله تعالى سنكون معكم هنا محاضرتين مش محاضر الساعة 7:30 هنأخرها شوي 7:30 لـ8:30 المغرب مع أخونا فراس محاضرة وبعدين بعد المغرب في محاضرة أخرى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى فجر الاثنين هكون معكم مغرب الاثنين لسه لمرت فجر الثلاثاء معكم المغرب من الساعة 7:00 لـ9:15 في مسجد الجبل في هاملتون بين المغرب والعشاء في مسجد داون داون في هاملتون برضه يوم الأربعاء معكم الفجر والمغرب محاضرتين يوم الخميس معكم الفجر والسفر بعد المحاضرة رايح أوتوا إن شاء الله
يقولوا راجع
لا أوتوا من تورنتو إلى الدوحة